أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال قدس سره بعد أن ذكر، ولكنه مع ذلك لأن المناط كون الشيء في حد نفسه زائد القيمة والمفروض عدمه، وهل يجب عليه البيع؟ إذا انتهينا من طرف العامل إذا ما طلب هو الإنضاض والبيع، قلنا أنه لا يجب على المالك إجابته لذلك رغم التعليق الذي ذكر السيد البروجردي، لا يبعد جواز مطالبة رب المال بتمكين البيع والإنضاض، إلا أنه لا يجب على المالك إجابته إلى ذلك كما تقدم. نعم، حق العامل بعد أن يكون هنالك ربح هو أن يخرج حصته عن الإشاعة والكسر المشاع إلى التعيين في البيع، وهذا ليس متعين بعملية البيع والإنضاض، بل يمكن أن يكون بأن يعمد إلى نفس حينئذ العروض فيقسم بينهما، أو إذا كان العروض غير قبل تقسيمة السيعة ومدى تقسيمها وتطلع له درهم مثلا من ساعة في البيت فيعطى من ماله الآخر من خالص ماله في البيت. هلا بالنسبة للمالك، لو هو طلب الإنضاض هل يجب على العامل إجابته لذلك أو لا؟ وهل يجب عليه على العامل البيع والإنضاض إذا طلبه المالك أو أنه لا يجب؟ قولان. الوجوب من باب أنه به تتمة المضاربة في البيع، حتى لو انتهى أمد المضاربة بفسخ يعني قبل الإنضاض والبيع انتهت المضاربة، ولكن من تتمة المضاربة هو حينئذ الإنضاض، إرجاع المال إلى مكان عليه، مضافا التمسك بقاعدة على اليد. أخذ العامل من المالك 1000 درهم بده يرد له 1000 درهم، أما أخذ 1000 درهم يرد له مثلا 10 ساعات مثلا نفترض، أو مثلا 100 ساعة كل ساعة ب10 دراهم، إذا لا يصدر عليه ما أخذ حتى تؤدي، الغاية هو أن تؤدي، وهو أخذ بالدرهم بده يرد من بالدرهم مش يرد من بالساعة في يلح. قلنا أنه إذا كل الكلام لا يرجع لمصر، ليش؟ لأنه بقاطع اليد هم حينئذ غير قابل للاستدلال بها، إما وإما وإما، من جملة إما أنه مخصوصة باليد العدوانية واليد هون يد مأذونة، أو أنه بدت تؤدي، بس تؤدي اللي أخذته على الكيفية، مش الكيفية اللي أخذته، على الكيفية التي رضي المالك أن تكون عليه. ألم يرضى المالك وأذن المالك للعام بصب عمله الاستربحي في رأس المال والاتجاري، والاتجار من مقتضيات الاتجار أنه بال1000 درهم يشتري حينئذ عروضه، يشتري سلع ويشتري أعيان في البيت كما تقدم. فإذا كان تحويل النقد إلى عين والمال إلى عروض في البين كان بإذن المالك، فالوضعية الجديدة التي صار عليها رأس المال إذا كان مأذونا به، فإذا بده يرد برده هيد بهالكيفية أم أذن، هذا غير مشترط، مضاف إلى أن الموطن استدلال بوجوب رد الأمان، وليس حينئذ على اليد ما أخذت حتى تؤدي، لا سيما أن يده يد مأذون، لما حسب الفرض العامل لم يخالف شرط المالك، المالك قال له بتشتري ساعات راح اشتري ساعات، مش قال له بتشتري ساعات راح اشتري طرابيش مثلا أو شيء من القبيل. هذا اللي هي. وهل يجب عليه البيع والإنضاض إذا طلبه المالك أو لا؟ قولان أقواهما عدم وجوب إجابة العامل للمالك عملية الإنضاض. هلا بتحكي بشرط ارتكازي ومدري شو، وانه هذا الشرط هون يجب الوفاء به، صحته مفروغ عنه بس يجب الوفاء به والى اخره، ليس منه شرط ضمن عقد جائز، يعني من الالتزام التابع وليس الالتزام في التزام، اذا مر معنا مفصلا. ودعوى ان مقتضى قوله عليه السلام على اليد ما اخذ حتى تؤدي وجوب رد المال الى المالك كما كان وكان نقدا 1000 درهم بده يرد قديش 1000 درهم. أما كان نقدا بيرد له إياها عروض هذا ليس حينئذ كما كان. قال كما كان كما ترى كما ترى. أساسا ليس المورد مورد على اليد ما أخذت، المورد مورد بجبرة الأمانة. مضافا إلى أنه لو افترضنا أنه مورد على اليد بناء على أنه تشمل حتى اليد المستأمنة واليد المأذونة وليس مخصوصة فقط باليد العادية شيء البين، إلا أن الإشكال هو أن صيرورة المال إلى عين وإلى سلعة في البين إلى عروض كان بإذن المالك، يعني هذا هو مال المالك المأذون به، يعني لم يكن تصرف من العامل غير مأذون به في البين، فبيرد له بها الوضعية اللي هو أذن به. لو تمسك بحرفية على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وأذن بأنه يترجم ما أخذ إلى عروض فبيرده بعروض في البين. الخامس، إذا حصل الفسخ أو الانفصال بعد حصول الربح، بعد حصول الربح قبل تمام العمل قبل أن يتم أو بعده، وبالمال عروض، إما كل المال عروض في البين وفيهن الربح أو لا بعض، ولو بعض المال كان عروض وبعضه حينئذ نقد، فإن رضيا بالقسمة كذلك فلا إشكال. يعني كذلك هني وبعضهم على عروضيتهم، والرضا بالقسمة وهن على عروضيتهم بأحد نحوهن. النحو الأول بأنه يعمد إلى نفس العروض، كما لو افترضنا مثلا اشترى 100 سعة وكل سعة ب10 دراهم، بأعطى 1000 درهم اشترى 100 سعة وكل سعة ب10 دراهم، صار في ربح مثلا صاروا بحدود 200 درهم، يعني كل واحد بيطلع له سعة بيقوم هلا 10 ساعات بيعطي منه شو الساعة فيها. إذا كان غير قابل لنفس العروض للقسمة ولو بالقسمة اللي هي التعديل بالسهام بيعطي حينئذ من خالص ماله في البحث، وليس متعينا لأنه هي حق القسم. ليش؟ لأنه حقه أن يخرج ماله عن الإشاعة إلى التعيين في البحث، وليس حينئذ إجابته إلى حقه متعينة بعملية الإنضاض والبيع إلا إذا حصلت فانصات شيتين. وإن طلب العامل بيعها، إن طلب العامل بيعها فالظاهر عدم وجوب إجابة، عدم وجوب إجابة المالك للعامل أن يجيبه إلى عملية البيع. ليش؟ لأنه مش حقه أن تنبيع، حقه القسم، حقه أن يخرج ماله عن الإشاعة، ولكن ليس من حقه بيع حينئذ العين اللي فيها حينئذ الربح في البين. حتى لو قلنا بأن شركة العامل مع المالك بعد ظهور الربح وارتفاع القيمة السوقية شركة بالخصوصية الشخصية حتى بالنسبة للعين، إذا كله بعد فراغ عن أن القسمة لا تستوجب حينئذ إشحافا أو لا تستوجب ضرر لا بالنسبة للشريك ولا لشريكه الآخر، وإلا لا قطعا فالظاهر عدم وجوب إجابته. وإن احتمل ربح أو إن احتمل ربح فيه، حتى لو احتمل أنه يكون بعملية البيع لح يحصل ربح، لا، لأنه هذا الاحتمال بأقصى الاحتمال بأقصى شيء اسمه لح يكون في عندك ربح بالبيع، بس إذا البيع وين لح يطلع؟ خارج المضاربة. فإذا كان خارج المضاربة فهذا البيع مع الربح اللي بده يحصل المحتمل هذا كله محكوم لقانون تبعية النماء في الملكية لملكية الأصل، وليس محكوم لقاعدة المضاربة بينهما المخصصة لإطلاق تبعية النماء في الملكية لملكية الأصل. ليه؟ لأن المضاربة انتهى أمدا. وهذا اللي أكدت لبعض الإخوين بالأمس، هي نفرق بينها وبين مسألة أن الربح يكون وقاية لرأس المال والحال هذه ولا لا. بمجرد الفسخ انتهى الإذن، إذا انتهى الإذن أي بيع أي شيء بده يحصل حينئذ بعد ذلك، إذا ما كانش التفتوا مرة الربح موجود بالفعل ومرة لا الربح سوف ينوجد بالبيع، ربما ينوجد أو وجد الزبون مثل ما أشرنا بالأمس بالصورة الرابعة في البيع. في مثل ذلك لا إشكال بأنه في عندك ربح وصار شريك، وهذا الربح ليس حينئذ مترجم بحصول العامل عليه بمسألة البيع فحسب. يمكن يبيع ويصير في انضاض، يمكن يكون عملية قسم لنفس العروض، يمكن يعطي من مال الآخر في البيع، وإنما الكلام لا، انتهت المضاربة بفسخ أو بانفساخ من المالك أو العامل، لكنه ما كان في عندنا ارتفاع القيمة، لكن يمكن حد يشفق عليه إذا قام بيع حينئذ هول الميت زيعا ما بيشتريهم، بيشتروهم الآخرين بمثلا بألف درهم اللي هو رأس المال المعطى، بيشتروهم بألف ومئتين درهم مثلا فيه. هذا على نحو ذلك. على كل حال هذا لو صار هذا البيع رح يكون خارج، هذا البيع مش هو اللي ترجم ارتفاع القيمة، مش هو اللي ترجم الربح الفعلي إلى نقدين، هو ربح موجود بس غايته أنه ربح كان ارتفاع بالقيمة أنت حولته إلى نقد. هم لا، أساسا لم يكن هنالك ربح، وإنما بالبيع بدك تحصل على الربح قطعا، هذا خارج المضاربة يعني، وبالتالي خارج إذن المالك، بتكون معامل فضولي بحاجة إلى إذن المالك، وإذا أذن المالك بيكون تمام الربح إله، العامل ما له أي مدخلية فيه. وإن طلب العامل بيع فالظاهر عدم وجوب إجابته. هلا السيد أحمد الخنصار بيقول لا يبعد الوجوب، السيد البرجورد أيضا لا يبعد الوجوب كما مر. هيدي إذا في مش هيدي إذا في عندك شو اسمه ارتفاع بالقيمة فعلا، وانحصر مطالبة العامل بحقه، شو حقه؟ مش ميله بس، حقه بأن يخرج ماله عن الإشاعة إلى التعيين في البيع، حصل بعملية البيع والإنضاض، وإلا كل ذلك لا يكون واجب كما أفاد المهد. وإن احتمل ربح فيه، السيد البدان الأحوط الإجابة احتمال حصول الربح قبل البيع، وإن احتمل ربح فيه خصوصا إذا كان هو الفاسخ، خصوصا إذا كان هو الفاسخ. وإن طلبه المالك ففي وجوب إجابته وعدمه وجوه، بل أقوال مش بس وجوه، قلنا فيما تقدم عندنا ثلاث أقوال في الربح، قول بعدم الوجوب مطلقا، وإذا هو اللي اعتمد عليه المادن، القول بالوجوب مطلقا، والقول بالتفصيل بين وبين، بين أن يكون مقدار رأس المال الأعطاء المالك للعامل نقد، فهم لا يجب عليه أن يجيب بأن يترجم العروض إلى نقد، ومرة أخرى لا، مقدار رأس المال مش حاصل عنده نقد، وإنما رأس المال مع الربح كله بعده عروض في البين، أو كان عنده 500 مقدار رأس المال والبقية المتبقية بعدها هي عروض، فهنا يجب عليه أن يجيبه. هذا اللي أشار. قال وإن طلبه المالك، طلب المالك من ففي وجوب إجابته، فهل يجب على العامل إجابته إلى الإنضاض وعدمه وجوب، بل مش مثلكم بل أقوال. ثالثا التفصيل، يعني يجب لا يجب التفصيل، منسوخ كون مقدار رأس المال نقدا فلا يجب، لا لأنه على يدي ما أخذت، حتى أقصى ما رح تستدل به على اليد ما أخذت. طيب ما أخذت ألف درهم وعنده هلأ فعلا يوجد عنده نقد ألف درهم، إذا عنده نقد ألف درهم فعلى اليد ما أخذ حتى تؤدي لا تشمل الموت، لأنه في ألف درهم راح يضله فلا يجب. وبين عدمه أن لا يكون بيده من نقد بمقدار المعطى من رأس المال اللي هو الألف درهم فيجب عليه، واضح. إذا الميزة قدس الروح، هذا هو الأقوى. لكن لو رضي المالك بعد الفسخ بقسمة العروض بلا إنضاض يسقط وجوبه وتستقر ملكية العامل للربح بالقسمة على الأقوى. بس هذه القسمة نحن عم نضمها لفاسخ، حسب الفرض في عندك فسخ أو انفساخ، وفي حسب اصطلاح سيد الحكيم فسخ أو فسخ اختياري أو فسخ قهري مثلا في البين. هذا هو الأقوى. لكن لو رضي المالك بعد الفسخ قسمة العروض بلا إنضاض يسقط وجوبه وتستقر ملكية العامل للربح بالقسمة على الأقوى. قال وبين عدمه فيجب، لأن اللازم تسليم مقدار رأس المال كما كان. قداش أخذ ألف درهم؟ مقدار رأس المال ترد له ألف درهم. هلا الزيدة لأنه هو ما أخذ منه، حتى لو كانوا هيدا الزيدة عروض فيهم مال للمالك في البنك، بس هو ما أخذ منه، أخذ منه ألف درهم، ألف درهم موجودين خذهم والله والنبي. فهذه الزيادة لا يجب على أنه يترجع كما عملا في قوله عليه السلام وعليان. والأقوى عدم الوجوب مطلقا، كان عنده مقدار رأس المال معطى أو لم يكن عنده، لا، لأنه حتى لو لم يكن عنده مقدار رأس المال معطى 1000 درهم، ما هو هذا المقدار إذا ترجمت 1000 درهم إلى هذه الساعات كان بإذن المالك في البين، ولم يكن حينئذ خروجا عما رسمه وشرطه عليه المالك، فحينئذ على اليد ما أخذت افترض شملت المورد، أساسا لا تشمل مورد قاعدة الأمانات، لكن لو شملت فأخذت 1000 درهم بس أذن من صاحب المال اللي هو المالك أنه يترجمها إلى نقدين، هو عفوا يترجمها إلى عروض، وقد ترجمها إلى عروض اللي هي الساعات في قلبه، فبيرد له إياها بحسب ما أذن حينئذ المالك وأذن هذا له. والأقوى عدم الوجوب مطلقا، وإن طيب مطلق، وإن كان ليش بده إن كان استقرار، إنه بده يقول إنه قد يقال إن طالما المضارة ببعضها موجودة في البين فيكون عملية الترجمة والإنضاض لا سيما إذا كان بطلب من المالك هي من مقتضيات المضاربة، ما شرطه المالك للعامل من حصة من الناتج لابد أن يعمل العامل بمقتضى حينئذ المضاربة، مقتضى المضاربة إنه طالب منه النض ومن تتمة المضاربة، لأنه العروض لا كعروض لا بيقدم ولا بيأخر، لا بد من ترجمته في البين، فيكون من مقتضيات المضاربة لحتى تنتهي. وإنما بتنتهي المضاربة هون ما لم تنتهي وتستقر الملكية ولا يكون بعد ذلك الربح اللي حصل عليه العامل يجبر به الخسارة والوضيعة التي تلحق رأس مال المالك ساعتها ما بيعش حق المال، لو طلبه المالك لا يجب على العامل إجابته لما طلبه. لذا قال قدس الأقوى عدم وجوب مطلقا، وإن كان استقرار ملكية العامل للربح موقوفا على الإنضاض بناء على أنه لا بد من توفر العناصر الثلاثة حتى تستقر الملكية، وما بيعود للعامل علقة حينئذ برأس مال المالك من حيث ما يرد على رأس المال من خسارة ووضيع. وإن شئتم قلت يعني اللي هي عملية الفسخ أو الانفساخ ما بيحكم انتهاء المضاربة إلى آخره، ثانيا عملية القسمة، وثالثا عملية الإنضاض بعد ذلك انتهى ما عادش في أي شيء. أو لا قلنا بمقالة الإمام مجرد الفسخ بينتهي الأمد في البنك ساعتها ما عادش له علقة حينئذ برأس المال. لو أعلم من صرح العشية المالك يقول له بيع 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 لا يجب عليه الإجابة، ولا من مقتضيات المضاربة إذا بعد المضاربة، إذا فسخت المضاربة قبل الإنضاض والبيع لا يجب عليه إجابة. أو قلنا أنه يكفي في انتهاء علقة يعني حتى هذه الاستقرار الملكية العامل للربحي، حتى قلنا بالإستقرار الملكية اللي هي موقوفة على انتهاء علقة حينئذ رأس المال بحصة العامل من الربح، وذلك تحصل بنقطتين بأمره، أولا الفسخ أو الانفساخ يعني انتهاء المضاربة، وثانيا عملية القسم وقد حصلت القسم. كيف قسم بلا إنضاض؟ واضح، قلنا ليست القسم متوقفة على الإنضاض أحد صور أو أحد سبل تحقيق القسمة يكون بالإنضاض والبيع، وإلا لا قد تحصل القسمة هو بعده عروض قبل عملية الإنضاض في البيع، أو تحصل القسمة من خلال التعديل اللي بالسهامه وراح بنعطى حينئذ من حر ماله بيعطيه المالك من حر ماله قداش إلك 50 درهم 100 درهم خذ هيدي 100 درهم وحل عني في أمان. هلا واضح هيدي النقطة اللي بده يشيء، وإن كان استقرار ملكية العام للربح وقوفا على الإنضاض يعني تحقيق هذا الشرط. هلا في تعليقات بسرعه مشوش لاحظت الاجابه لا للتمسك بقوله عليه السلام على يد ما اخذت الى اخره هذه السلبي والوجات فانه اجنبي عن المقام. ليش؟ لانه المقام هو اليد مأذون وقعت على اليد موردها اليد الآثمة والظالمة في البين، بل لقوة احتمال أن يكون ذلك من لوازم المضاربة عرفا يعني من مقتضيات المضاربة في البين بحيث يكون الإقدام عليها ملازما للتعهد مع الإنضاض. طيب ما أنت يا أيها سلك البيجاني من أول ما بلشنا بالمضاربة لهلا عبت نيدي بأن المضاربة نحو وكالة خاصة بعمل خاص بأجر خاص بكذا من العقود الإذنية من العقود الجائزة. فهلأ ابتداء بمسألة شو التعهد والالتزام، رديت للجنب الالتزامي والجنب يعني التزام المالك بأن يكون العامل حصة من الناتج على أن يلتزم العامل بكل ما تمليه المضاربة. من جملة ما تمليه المضاربة أنه الميل ما يخلي على كونه سلعة وعروض وعين، بل يترجمه إلى نقد في العين بحيث يكون الإقدام عليه ملازم للتعهد على الإنضاض وتسليم رأس المال بعد الإتمام، تتم عملية البيع والشراء وكذا، أو الفسخ يعني انتهاء أمد المضاربة بانفساخ أو بفسخ من المالك من العام الأخير. يقول أنه قال القدس والأقوى عدم الوجود مطلقا. السيد الخنصار والسيد الرجودي بيقول ذلك بس لا قوة فيه، يعني أنه لا بأس أنه لا يجب عليه حينئذ إجابة مطلقا، سواء كان بيد العامل مقدار رأس المال اللي هو 1000 درهم أو لم يكن مقداره رأس بيد مقدار رأس المال بل كان بعده عروض ولم يترجم إلى نقد في البيع. قال وإن كان استقرار ملكية العامل للربح موقوفا على الإنضاض ولعله تحصل الخسارة بعد ذلك بالبيع، وإذا حصل الخسارة حينئذ بالبيع رح تكون حصة العامل اللي حصل عليها من خلال الفسخ، من خلال عفوا مش الفسخ من خلال القسمة حتى قبل الإنضاض، من خلال القسمة ومع انتهاء المضاربة تكون تلك حينئذ ضمانة للخسارة التي ترد على رأس المال، ولو هذه الخسارة حصلت من ذلك البيع اللي حاصل خارج المضاربة خارج أمد المضاربة بعد انتهاء المضاربة في البيع. قال ولعله يحصل خسارة البيع إذ لا منافاة بين المطلبين في البيع، مثلا انتهاء أمد المضاربة وكون الربح بما فيه حصة العامل ضمانة لرأس المال إلى أن تنقطع علقة حصة العامل من الربح بماذا برأس المال، ولا تنقطع إلا إذا تحققت العناصر الثلاثة بل العنصرين من الفسخ أو الانفساخ والقسط، أما الإنضاض وعدم غير حينئذ مشترط في البيع إذا حاصل ما أشار له إذ لا منافاة. فنقول لا يجب عليه الإنضاض بعد الفسخ، إذا انفسخ ليش؟ لأنه الإنضاض من مقتضيات المضاربة تميمات المضاربة، وقد انفسخت المضاربة أو فسخت حينئذ المضاربة أو انتهى أمد المضاربة في البيع لعدم الدليل عليه. لكن لو حصلت الخسارة بعده قبل القسمة أو بعدها، لو لا سيما قبل القسمة، لا سيما ليش؟ لأنه إذا كنت قبل القسمة لأنه نفس الفسخ لحاله فقط الإمام قال انتهى كل شيء وما عاد شيء، ولكن غيره قالوا لا هلا لا سيما فسخ وقسمة في البين قسمة ولو كان بعده عروض فيه كأنه انتهت علقة المالك يعني ما بيبقى المالك حاطط عينه على الحصة من الربح اللي أعطاها للعامل، وهيدي ما هيدي كانت من مالي أنت لولا مالي صح مالك بس ما هو عمله لولا عمله أيضا ما كنت وصلت للي وصلت له أيضا. فنقول لا يجب عليه الإنضاض بعد الفسخ، لأنه بالفسخ انقطعت انتهت وظائفه. لو حتى لو قلنا بما قال السيد القلبيجاني أن من مقتضيات المضاربة عملية الإنضاض في البين، بس هذه إذا بعد المضاربة موجود، أما إذا انتهى أمد المضاربة أو فسخت لا سيما من المالك في البين اللي عم يطالب بالإنضاض ما عادش في أي شيء يقتضي ويملي على العامل أن يأتي. حتى لو قلنا بأن المضاربة تشتمل على جنبة عهدية والتزامية، التزام المالك بحصة من الناتج العامل على أن يلتزم العامل بأن يأتي بكل المقتضيات ومن جملة مقتضيات عملية الإنضاض، بس إذا الإنضاض إذا في بعد مضاربة إذا انتهت المضاربة عظم الله لكم الأجر، لا يجب عليه الإنضاض بعد الفسخ عند العامل. لكن لو حصلت الخسارة بعده بعد الفسخ قبل القسمة أو بعدها يجب جبرها بالربح، لأن من قطعت العلاقة، لأنه اللي بيقطع العلاقة أن تجتمع العناصر الثلاثة من الفسخ والقسمة والإنضاض. هلا يمكن لا سيما إذا كان حينئذ طريق القسمة هو الإنضاض، كما لو تعين أو لا اختارهن يعني كان متعين القسمة بالإنضاض بغير الإنضاض ما بتحصل القسمة، أو لا ابتداء اختاروا أن تكون القسمة عن خلال عملية الإنضاض، ساعتها بتنعد تنقطع العلاقة ولا يكون حصة العامل من الربح جابرة للخسارة التي ترد على رأس مال المخافص. ما عاد في صار أجنبي بالكلية يعني. مش الربح وقاية لرأس المال إلى أن تقوم الساعة في البيع. لكن لو حصل الخسارة بعده قبل القسمة، لا سيما قبل القسمة، لأن قبل القسمة قطعا بل أو بعدها يجب جبرها بالربح، حتى أنه لو أخذه ليش لأنه عروضه إلى خيره مثلا أخذه يسترد منه، ليش؟ لأن الملكية غير مستقرة ولا تستقر إلا بتوفر هذه العناصر الثلاثة. إذا كنت في قسم وفاسخ بس ما في عندك إنضاض بعد في العلقة موجودة، بعد الإنضاض شو ما صار خليه يولي. ليش الإنضاض؟ لأنه قد يحصل الخسارة بنفس الإنضاض في البيع. فإذا حصل الخسارة بنفس الإنضاض تجي قاعدة رأس المال الربح القايا لي رأس مال المالك. في التعليقات هلأ الوقت صرنا نحكيهم ولا يلا مدروح على المسألة السادسة، أنتم بتراجعوها إن شاء الله، أنتم أهل جد وتحصيل بعونه تعالى بتشوفوهم بالبيت. السادس، الصورة السادسة، التفتوا تعليقات مرات كتير أنا يعني بستحرم على نفسي أن أمر عليها وما أذكركم فيها، لأنه فيها يعني مش بس بين رأي بل يعني فيها نكات علمية وفيها نكات دقية في البيت، شوفوها أنتوا بالبيت بالحقكم أجر. طبعة شو اسمه 15 مرجع تبع جامعة المدرسين، وفي عندكم كمين طبعا القديم تبع 10 مراجع فيها مثل السيد محمود الشهرودي والسيد فيه كم شو اسمه السيد رفيعي والسيد الميلاني وإلى آخره. قال قدس السادس، لو كان في المال ديون على الناس، عطى 1000 درهم جيب 100 سيعة، بيع 100 سيعة ب1200 درهم، هيدا سيعة هيدا هلا وين هيدا عطى مثلا من 100 درهم خليه من 110 دراهم 120 درهم عطى يمكن 5 دراهم هوديك بيقول دين التيني كذا التيني تاك راحوا كينوح بإذن دين. لو كان في المال ديون على الناس فليجب على العامل أخذها وجبايتها بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا، يحصلها ويوصل المالك أو لا. هيدا اللي وجهان أقواهما العدم من غير فرق بين أن يكون الفسخ من العامل أو المالك. ليش؟ لأنه قد يقال أنه إذا كان الفسخ من المالك فما أنت الفسخ بدي يعجب لك راح أنت جيبه. واضح. قلنا فيما سبق ذكرنا كلام يمكن للمسالك على ما بذه انتوا راجعوها المطلب، هو لازم كنا كل صورة بعد ما نشرحها نطبقها قوي مش نأخرها لها. اولا لانه قد يقال بانه انت مال بدكش مال، المال الدين مال والمال الخارجي حينئذ مال، ليس المال حاكر فقط على المال لوعاء وظرفه الخارج، بل حتى لو كان ظرفه الذمة فبيكون إذا اللي قد يقال فسعته فأنت عندك ربح وإلى آخره، وأنا بشيركك بها الربح اللي هو بدك بعد ما أنت بتروح بتجمع المال من ذمم الآخرين سعته به. هون أشكل أولا أنه ليس بمال، لا بطعمي ولا رايح مثلا عندك يعني بدك تشتري ربطة خبز أو كذا بدهش بدرهم موجودين بذمة فلان، هيدا درهم ومرتين حمل الدرهم بجيبك درهم خارجي موجود في جيبك في البيت بتقوم تعطيه بالأول من بيقبل منك ودرهم موجود وين في ذمة الفلان اللي يمكن ما إله ذمة أو إذا إله ذمة يلا تعال تحصل اللي بدك، إنه الفارق إنه اللي إله ذمة بيقتل بحاله كذا وأيت بدي يوفي له دين وبيقعد بيدعي يا موفي الدين بحق الحسن والحسين سلام الله عليهم بهالأهل أكثر من هيك. هيدا هو الفرق فيما بينهما، وإلا ما توصل المسألة لأي نتيجة. هيدا ثانيا إنه عطاء مال تام هيك نقد كذا طرة نقشة أو له ظهر وقلبه وإلى آخره. قام هو رد له هي شو دين اللي هو عبارة عن مال بس مال ناقص وليس مال حينئذ. هلا بتقول إنه الفارق إنه هيدا مال وعاءه الخارج هديك مال ظرفه الذمة في البين، هيدا ما بيقدم ولا بيأخذ. نعم بتقول إنه هيدا ليس مال بمعنى المال اللي وإن شئت قلت بأن الذمة هي وعاء تضمين وليست الذمة هي وعاء تحقق المال حينئذ فيها، ولا لا بتقدم ولا حتى لو كان، لأنه هو نحن بين أحد أمر، إما أنه ما بيلتزم بذمته ما بتعني شيء دين ما تدين عليه شيء ولا ما عليه آخر هذا، أو أنه لا إذا كان مهموم يمكن ما يكونش عنده حينئذ مال في البين بين أحد هذين النارين حتى توصل لواحد ملي واضح وعنده ذمة لحتى يجي لي الواجدي مثلا ظلم كذا كما في بعض الروايات، وإلا مئة ما تبقى هذه. فبالتالي حينئذ لا بطعم ولا بيقدم ولا بيأخر. بهذه النقطة حينئذ جملة منهم قال بأنه لا يجب عليه أنه يرجع يجمع الدين، يجمع الدين من أي هلأ في ربح ولا ما في ربح، المهم أنه يجمع يرجع يرد له راس. أعطيتك خي ألف درهم رد لي ألف درهم، مش تقول لي روح جمع الألف درهم. لا سيما إذا كان مسافر مثلا على سبيل الفرض وكان مأذون بالسفر وكان مأذون وهو في السفر أن يبيع بالدين، بيشتري بالدين وبيع بالدين وإلى آخره، مأذون حينئذ في ذلك. وما بده يحمل حاله المالك هلا يروح ويسافر ويجمع الدين حينئذ من اللي استدانوا منه واللي اشتروا منه وإلى آخره، قطعا حينئذ هذا بهذه الصورة. جملة من الأعلام اللي علقوا على المتن أشكلوا حينئذ عليها. لذا قال قدس لو كان في المال ديون على الناس فهل يجب عليه العامل أخذه وجبايته مع الفسخ أو الانفساخ أم لا؟ وجهان أقواهما العدم. السيد الأصفهان والسيد عبد الهادي الشيرازي السيد أبو الحسن فيه إشكال، يعني عدم وجوب الجباية فيه إشكال. سيد البرجردي لا قوة فيه بل لعل الوجوب لا يخلو من قرب، إما لأن الدين مش مال، الذم مش ليس الظرف لمال الذم، وإنما الذم هي ظرف للتضمين للتحميل للإدانة للمسؤولية في البن. هذه المسؤولية لا تفرغ إلا إذا أنت شو رديت المال حتى تؤدي، إما الذم أو العهدة في البن بلا فرق. واضح ليست الذمة هي وعاء وظرف، يعني كيف مثلا الخارج ظرف للمال الذمة ظرف أيضا، لا الخارج ظرف للمال ولكن الذمة أعم أن يكون نقد أو أن يكون عين وإلى آخره أو منفعة قائمة بعين وهكذا. وأما الذمة فقط هي وعاء تضمين وليست وعاء حينئذ للمال في البحر. قال لا قوة فيه بل لعل الوجوب لا يخلو من وجهه. السيد الخوئي فيه إشكال والوجوب إن لم يكن أقوى يعني بالفتوى فهو أحوط وأحوط وجوب. سيد الجلجاني والأحوط الجباية لما مر فيه إذا هو بالإنضاض التزم بالشيء اسمه فهان من باب أولى. الميزة الأقوائية بإطلاقها ممنوعة، بإطلاقها يعني تشمل حتى لو كان الفسخ من طرف العامل في البين. راح أخذ الألف درهم قال له اشتري ساعات، اشترى ساعات راح وزعهم يعني الدائن مثل وهابهم حينئذ، إذا قادر تحصل حينئذ الدراهم التي لك على ذمة الغير حصلها راح عمل له إيه. وقت اللي خلص قال له أنا فسخته ومعصر. واضح الأقوائية بإطلاق ممنوع بل لو كان فصل من العمل فلا يبقى وجوب الجباية في المحل. إذا يعني من غير فرق بين يكون الفسخ من العامل أو المالك. الإمام الخميني لكن لا ينبغي ترك الاحتياط، لا ينبغي خصوصا في هذه الصورة، خصوصا ما لو كان الفسخ من العامل أنت اللي وقعته بهالشيء اسمه. لو قيل الميلك كيف ترك المعامل على المي وأنت مضطر لحتى ترجع بدك تتجر بعد مرتين وتلت والتجارة مرتين وتلت، ما لح تكون التجارة والمال في ذمم الآخرين، بدك ترجع تجمع حينئذ المال. فأنت مجرد ما شوف صار المال وعاؤه وظرفه ذمم الآخرين وكلهم 1200 درهم صح في ربح بس هذا كله وعاء كان ذمم هيدا 10 دراهم هيدا 50 درهم هيدا هيدا شو كان هيدا واضح. فهذا السابعة معلش خلينا نتبع عندنا التيمين نخلصها بكرة. نفوت بالمسألة 47. السابع: إذا مات المالك أو العامل قام وارثه مقامه فيما مر من الأحكام. قل في بالنسبة للشيء اسمه في عندك أحكام وفي عندك أعين وفي عندك أحكام وفي عندك حقوق في قلبه. واضح. الأحكام اللي يكون موضوعها حينئذ المورث هذه ما بتنتقلش لأنه ليس مما تركه المورث لحتى تنتقل إلى الوارث. بالنسبة للأعيان يعني الأعيان مش الأعيان يعني مثل لا, لا تشمل الناقض أيضا وإلى آخره يعني كل ما هو حينئذ من أموال في البيت تشمل العروض السلعة الأعيان بالمعنى الخاص وتشمل الناقض أيضا المنافع كذا إلى آخره كله يكون مثل مثلا منفعة العبد أو منفعة الدار هذه كلها تكون مما تركه وتكون أيضا مما تورث فيها هذه أيضا تنتقل بلا أي إشكال إلى الورثة. والأحكام اللي كانت للمورث تنتقل إلى الورثة في البين انتقال الموضوع لهم. أما الحق حق هل قالوا إنه هذا مما تركه الوارث فاحين إذن أيضا ينتقل فيرثه في البين. قلنا أن الحق لحاله لا, الحق إذا كان هو متعلق بعين والعين انتقلت إلى الوارث فذاك الحق ينتقل إلى الوارث أو يثبت للوارث بعين ثبوته للمورث. وأما الحق لحاله مجرد حق لحاله مجرد أن ينتقل إلى الورثة من دون انتقال العين لك. وأدل دليل بالنسبة لي الأرض, باع مثلا الأرض وكان له شريك فكان في حق الشفع مثلا, انتقلت الأرض إلى مين؟ إلى الورثة. هذا حق الشفع ينتقل إلى الورثة بانتقال المال اللي كان للمورث ينتقل إليهم فبيكون له حق الشفع بنفس ما كان للمورث. طيب الزوجة لا ترث مثلا من الأرض لا عينا ولا قيمة على هذا المسلك الأشهر, لا ترث العين لا عينا ولا قيمة, هل يثبت لها الخيار لأنه ما انتقلهاش العين بس في عندك أنت خيار عندك الشفعة عفوا هذا الحق حق الشفعة والخيار حق الشفعة اللي ثبت حينئذ اللي كان للمورث والزوجة وارث ولكن لا ترث من العين, هل هذا الحق يصدق أنه مما تركه الميت فينتقل إلى الورثة بما فيهم اللي لا يرث العين اللي هي الزوجة لا ترث من عين من الأرض لا عينا ولا قيمة فيها أو لا؟ صحيح أنه لا 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 ينتقل لها فبيثبت حق الشفعة بس بيثبت لمن انتقلت لهم العين ومن يرثون من العين في العين. وأما بالنسبة لي وارث ولكنه لم تنتقل إليه حينئذ العين فلا يكون له ذلك الحق في العين كما أشعلنا. إذا مات المالك أو العامل قام وارثه وارث المالك أو العامل مقامه فيما مر من الأحكام في البين. الإمام قدس الروح فيما له من الأموال والحقوق وأما فيما وجب عليه يعني فيما لا وأما فيما وجب عليه من اسمه بالنسبة للمالك افترض مثلا وجب عليه الإنضاض وجب عليه جباية الديون في البين وإذا بينتقل للورثة قطعا لا ينتقل للوارث. هذه مثل ببعض مثل بعض الضياع اللي بيكون مثلا للجد بيكون له لقب وبيكون مفلس بيموت اللقب بينتقل لمين؟ للورثه وارض وما ارض والى اخره ما بيطلع له شيء. فهيدا ما طلع لهم شيء الورثة إلا أنه يروحوا يجبوا الديون مثلا في البين أو ينضوا المال ويردوا له أخذوا 1000 درهم بده يردوا له 1000 درهم إذا قطع لا يكون فيما لهم الأموال والحقوق. أما فيما وجب عليه مثل عملية الإنضاض إذا كان يجب أو مثل عملية جباية الديون أو مثل عملية رده من كين مثلا مسافر فأما فيما وجب عليه فلا. حكي كثير مهم حتى بالنسبة للحقوق. الحقوق إذا كانت تنتقل مع العائلة العين أصلا مش العائلة يعني مع المال سواء كان ناقد أو عين وإلى آخره. وأما الحق مجرد لا سيلقوا في إطلاق إشكال بالمانع وإنما ننتقل الوارث والمال أو الحق القابل للانتقال دون غير مال قابل للانتقال القهري لأنه الانتقال مش انتقال اختياري في البيع. سيد وجود فيما له الأموال والحقوق، أما ما عليه الحقوق فلا، كما إذا مات العامل. وقلنا بوجوب الإنضاض عليه مع مطالبة المالك، فإذا يجب على العامل على المورث، إذا مات إذا لا ينتقل إلى الورث. بينا أي سلفر أي الأحكام تتعلق بعد الانفساخ. سلب البيجاني بل فيما له من الأموال والحقوق، وأما ما عليه من الأموال والحقوق المالية فيؤدى من التركة، وهو ما خصوش فيها الوارث فيها. وبه تمت المسألة. هذا الصورة السابعة. الصورة الثامنة اللي بتتم فيها المسألة 46 تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.